بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استرعي رعية فلم ينصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حسين الجعفي قال: زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. باب من شاق شق الله عليه. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوانا وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب. قال: نعم جندب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الباب الأول في من استرعي رعية. الرعية هي الناس التي يكون عليها الوالي، يسترعيه الله عز وجل هذه الرعية ليرعاها ويقوم بالواجب فيها، كما قال تعالى: كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول: من استرعي رعية فلم ينصح، ما أدى الأمانة، ما قام بالواجب الذي عليه، فلم ينصح لهذه الرعية. من يدخل في الرعية؟ يدخل في الرعية كل أحد. واحذر، لا تتصور أن الرعية هنا يراد بها رعية الحكام، رعية الحكام، حتى أهل بيتك رعية عندك. هذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في قوله: ما من وال يلي رعية من المسلمين، قال: تعم أنواع الرعاية حتى إمارة السفر. وهذا يدل على عظم شأن المسؤولية، وأن الواجب على من جعله الله تعالى راعيا، سواء كانت رعايته عامة كرعاية ولي الأمر، أو كانت ولايته دون ذلك كرعاية الرجل على أهل بيته، فإنه عليه أن ينصح لهم. وأعظم نصح ينصحه لهم أن يقيمهم على أمر الله تعالى في شأن دينهم، ثم أن يوصل إليهم حقوقهم التي جعلها الله تعالى لهم. فالرجل مثلا من جهة النفقة، ومن جهة السكنى، ومن جهة ما يتعلق بأمور دنياهم، هو مسؤول عن زوجته وذريته. والإمام من جهة إيصال الحقوق إلى الناس، فإن المال مال الله عز وجل، والسلطان مسترعا فيه ووكيل فيه، فيجب أن يجريه على ما أوجب الله عز وجل. معقل بن يسار رضي الله عنه له مواقف عديدة مع هذا الوالي الغشوم الظلوم عبيد الله بن زياد، وهو الذي قتل جيشه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، قتله ظلما وعدوانا بعدما طلب منهم إحدى ثلاث: إما أن يتركوه يعود إلى المدينة، وإما أن يتركوا بينه وبين يزيد بن معاوية الخليفة يذهب إليه في الشام، وإما أن يخلوا بينه وبين ثغر من الثغور يقاتل فيه الكفار. فأبوا إلا أن ينزل على حكم عبيد الله نفسه، فأبى الحسين رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. أنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عبيد الله بن زياد أمورا كثيرة، أنكروا على عبيد الله بن زياد أمورا كثيرة من غشمه وظلمه وتعديه وبطشه. كان من آثار ذلك أن أنكروا عليه جملة من مواقفه، ومن ذلك ما وقع لمعقل هنا. معقل رضي الله عنه مرض، وكان قد أنكر على عبيد الله في السابق، وصار بينهما مناقشة وملاحة حتى خافوا على معقل أن يقتله هذا الظالم. فلما جاء عبيد الله يعود معقلا وكان مريضا، قال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: لولا أني في الموت ما حدثتك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأحاطه، أي لم يكلأها ولم يصنها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وهذه الصيغة لم يجد رائحة الجنة وردت في غير ما حديث، كالنساء الكاسيات العاريات لا يجدن ريحها، والرجال الذين معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لا يجدون ريحها. وجاء أيضا في، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا، في من تعلم العلم لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا، يعني لا يريد به إلا الدنيا، لا يريد به الله، قال: لم يجد رائحة الجنة أيضا، نسأل الله العافية والسلام. هذه الصيغة لم يجد رائحة الجنة تدل على أنه يحجب عن الجنة، لكن هل تدل على أنه يمنع منعا باتا من دخولها فيكون من الخالدين في النار؟ لا. الدليل لما قال في الحديث بعده: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش. قوله وهو غاش فيه تبيين لقوله: فلم يحطها، لو حاطهم بنصحه ما غشهم، لأن الذي ينصح لا يغش، النصح ضد الغش، فإذا غش فهو غير ناصح، وإذا نصح لم يغش، فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. عندنا لفظان: حرم الله عليه الجنة، ولم يدخل، لم يجد رائحة الجنة. جاء لفظ يبين المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إلا لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل معهم الجنة، فدل على أنه يحجب أول الأمر، قد يعذب في النار ويدخلون قبله ثم يلحقهم فيما بعد، لأن كونه يغش الرعية ليس كفرا. والإجماع منعقد عند أهل السنة على أن الذي يخلد في النار ولا يكون من أهل الجنة هو الكافر، أما صاحب الكبيرة ولا شك أن الوالي الذي يغش رعيته قد عمل كبيرة من الكبائر، هذا مثله مثل أهل الكبائر الأخرى، كمن مات وهو شارب للخمر أو وهو زاني أو وهو سارق، فإنه يلقى الله تعالى فيكون تحت مشيئته، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه ثم صار إلى الجنة. لكن لا شك أن الحديث دليل على خطورة أمر المسؤولية، وأن من يغش الرعية فإنه يعاقب هذا العقاب العظيم ويحجب، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث في الباب الذي بعده: باب من شق الله عليه. من شاق أي أدخل على الناس المشقة، وذلك بأن يتسلط عليهم ويعسر عليهم أمورهم ويتسبب في الإضرار بهم على غير ما وجه حق، وإنما إضرار وإتعاب للناس. المسكين ما يعلم أن مشقته هذه ستعود عليه بمشقة أعظم، وهو أن يشق الله تبارك وتعالى عليه. من شاق شق الله عليه. صفوان هو ابن محرز تابعي مشهور رضي الله عنه، كان جندب ابن عبد الله رضي الله عنه حضر موضعا فيه صفوان وأصحاب له فأوصاهم بهذه الوصية، طلبوا منه وصية متعلقة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمعته يقول من سمع سمع الله به. السمعة تكون في ما يسمع، والرياء يكون في ما يرى. يسمع يقول أنا إنسان من شأني أني أفعل كذا وكذا، وأنا رجل من الصالحين، أقوم الليل كذا وكذا من الساعات، وأصوم يوما وأفطر يوما، وأنا صاحب نفقات وصدقات، أنفقت هذا الشهر 100,000 وفي الشهر الماضي مثلها، وسأنفق في رمضان 200,000. يريد أن يسمع الناس أعماله. من سمع سمع الله به أي فضحه تبارك وتعالى. من سمع سمع الله به أي أن الله تعالى يفضحه. وليس معنى ذلك أن من ذكر شيئا من عمله أنه يكون داخلا تحت هذا الوعيد، لكن من ذكر عمله ليسمع الناس، هذا المعنى. أما لو ذكر شيئا من صالح عمله وقد ضبط النية يريد أن ينبه الناس إلى أمر، كأن يقول لشباب، يقول أنا رجل في الثمانين أقوم من الليل ساعة، وأنتم شباب لا تقومون من الليل شيئا، هذا يريد أن يحثه. فإذا ضبط النية لا يضره. أو يأتي إلى غني من الأغنياء يقول أنت أموالك بالملايين، وأنا رجل دخلي لا يتجاوز كذا وكذا، وقد جعلت صدقات كل شهر أخرجها للناس مع أن دخلي محدود، وأنت إنسان تأتيك الملايين تمر عليك الشهور لا تنفق. هذا الكلام منه لا يريد به التسميع والنفاق، وإنما يريد به حثه. فإذا ضبط النية لا يضره إن شاء الله، لكن المقام مقام خطير، المقام مقام خطير، يصعب ضبط النية إلا لمن أعانه الله. ولهذا الأصل أن يخفي الإنسان عمله إلا لمواضع، مثل أن يتصدق بصدقة يتأسى به غيره، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، صدقة السر أفضل. لكن قد يكون إنسانا متبوعا فيتصدق بصدقة إذا رآه الناس تصدقوا اتباعا له، فهذا يبدي الصدقة بعض الأحيان ليتبعه غيره. لكن بالجملة التسميع خطير جدا، من سمع سمع الله به. قال ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. التشديد أخطر بكثير، لأنك إذا شققت على الناس وعقدت أمورهم وصعبت عليهم عيشهم، لأن الله أعطاك عليه نوع ولاية سواء كانت ولاية عامة أو دونها، فإن الله تعالى سيتولى المشقة عليك في يوم أنت أشد ما تكون فيه ضعفا، وهو يوم القيامة. والمشقة يوم القيامة أشد من المشقة في الدنيا، فيتولى الله تعالى المشقة عليك. قالوا أوصنا. قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات الإنسان أول ما ينتن ويكون الرائحة السيئة من بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. هذا البطن الذي تملؤونه أول ما ينتن منكم، فلا تدخلوا هذه البطون إلا شيئا حلالا. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه أي صبه فليفعل. يقول من استطاع أن لا يحال، أن لا يتسبب سفك الدم في أن يمنع من الجنة ولو كان قليلا فليفعل. جندب رضي الله عنه من أوصى؟ أوصى أصحاب سفيان وصفوان. من أصحاب صفوان هؤلاء؟ أناس كانوا قرأوا القرآن. قال جندب رضي الله عنه ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا، يعني كبارا في السن. فأتاه بنفر هم رؤوس الخوارج فيما بعد، نافع بن الأزرق ومرداس ونجدة الحوطي وصالح بن ابن مشرح، فكأنه توسم فيهم أنهم سيكونون خوارج، لهذا حدثهم بهذا الحديث. قال لهم من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف، كأنه تفرس فيهم أنهم أناس من أهل الشر، وبالفعل صار الأربعة رؤوسا للخوارج فيما بعد. أوصاهم بهذه الوصية فبكوا، لكنه بكاء من لا ينفعه البكاء، بكوا من شدة الموعظة، وأخبرهم أن الدم من أعظم ما يحال بين العبد وبين الله عز وجل وبين الجنة. وفيه أنه قال ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حلة. لفظ الآخر: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة. فبكى القوم، قال: فلم أرك اليوم قط أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين. لكنهم ما كانوا صادقين. وهكذا الخوارج يكونون شديدي التأثر، لكنه تأثر لا ينفعه، ولهذا استحلوا الدماء التي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله به بعد الشرك، لا ذنب أشد من الشرك، ثم لا ذنب أشد بعد الشرك من سفك الدم. فيتورع الخارجي عن الزنا وعن شرب الخمر وعن السرقة، بل يتورع عن الصغائر، فإذا جاء إلى أكبر الكبائر بعد الشرك وقع فيه. هذه طريقة من تعبد بلا علم. هم تعبدوا حتى قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقول للصحابة رضي الله عنهم، وقراءتكم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي علم، أي تعبد أو دعوة أو جهاد على غير علم شرعي لا خير فيها، بل ضرها أشد من نفعها. قال الحسن وعمر بن عبد العزيز: من عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا الذي حصل، دخل في الجهاد أناس على غير علم فأفسدوا الجهاد وأتلفوه، دخلوا في الدعوة فأفسدوها، دخلوا في العبادة فاخترعوا وابتدعوا بدعا ضالة في العبادة ودعوا الناس إليها. وإلا فهؤلاء أربعة من رؤوس الخوارج، يحدثهم صحابي جليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نفعهم هذا الحديث. ولهذا هذه علامة من علامات التوفيق أو عدمه، من علامات التوفيق أن تتعلم العلم فتنتفع، أما إذا لم تنتفع فإن هذه من علامات العطب، نسأل الله العافية والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء والفتية في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، مات الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهلي: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابي فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. قال: حدثنا محمد بن خالد الذهلي قال: حدثنا الأنصاري محمد قال: حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس أن قيس بن سعد رضي الله عنه كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بن معاذ. قال: وحدثني عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محبوب بن الحسن قال: حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان لئلا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال وحدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بمعروف، وذلك إذا كان أمر مشهور. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
بارك الله فيك. هذه الأحاديث عموم هذه الأبواب تتعلق بمسائل من القضاء. هذه المسائل لن نطيل فيها كثيرا، لأن كثيرا من مسائل القضاء الحاجة إليها محدودة في مثل هذا المقام، ولهذا سيكون التعليق عليها محدودا علنا أن ننهي الكتاب بعون الله تعالى. هل يصح أن يقضي أو أن يفتي وهو في الطريق، أو لا بد أن يكون جالسا في مجلس مستمكن يستمع فيه الخصوم؟ البخاري رحمه الله تعالى أطلق باب القضاء والفتية في الطريق، فكما أنك تفتي الذي يستفتيك فيقول انتهى وقت المسح على الخفين وصليت الصلاة، تقول له وأنت ماشي أعد الصلاة التي صليتها، لأن المسح على الخفين إذا انتهى وقته لا بد أن تخلع الخفين. هذه فتوى هل تقضي؟ البخاري سوى بينهما باب القضاء والفتية في الطريق. الحديث الذي أورده هو في الحقيقة فتوى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى، فقال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، فكأن الرجل استكان أي خضع، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، يسون أصحاب الصدقات وقيام الليل وصيام النهار، لكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة عظيمة جدا إلى أنه إذا أحب الله ورسوله، ومعلوم أيها الإخوة أن من أحب الله ورسوله أطاعهما، هذا المعنى، لكن هذا ليس عنده مزيد، يصلي مثلا نصف الليل يصوم يوما ويفطر يوما، يقول ما عندي كبير، ما أعددت لها كبير صيام، قد يكون عنده صوم لكنه ليس صياما كثيرا كم يصوم يوما ويفطر يوما، أو كثير صلاة كأن يصلي نصف الليل، قد يصلي مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، يقول ما عندي إلا شيء محدود لكني أحب الله ورسوله، فبشره عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة. يقول قضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره، يعني أنهم رأوا أن الأمر في هذا سهل أن يقضى في الطريق، ولا سيما في المسائل التي لا تحتاج إلى كبير معاناة ولا تحتاج إلى إحضار الخصوم. أتى خصم للقاضي وقال إن فلانا حصل منه كذا وكذا، القاضي لا يستطيع أن يقضي لا في الطريق ولا في المجلس حتى يحضر خصمه، ولا بد أن يحضر خصمه، لكن قد يسأل سؤالا يكون هذا يعني قد يستفتى أو يطلب في قضية من القضايا لا تحتاج إلى كبير. من أهل العلم من قال إنه لا بأس بالقضاء إذا كان لا يشتغل عن فهم المسألة أو بالطريق، ومنهم قال إنه لا ينبغي، وهذا قاله سحنون رحمه الله، وقال آخرون إنه لا بأس بما كان يسيرا قضاء يسير في مسائل تكون جلية واضحة. هذا مجمل ما يقال فيها. حديث بعده ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، هذا من حيث عموم هديه صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، فمن أراد النبي صلى الله عليه وسلم وجده مباشرة، يجده في المسجد، يجده في الطريق، إذا أراده في بيته طرق عليه الباب فخرج صلى الله عليه وسلم وفتح الباب فلم يكن له بواب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يحرس، كان الصحابة رضي الله عنهم يحرسونه، لأن كان هناك يهود وهناك مشركون في المدينة أول ما قدم قبل أن ينتصر الإسلام في بدر، فدخل هؤلاء المشركون نفاقا في الإسلام، لكن كان الوضع في المدينة يقتضي الحراسة حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فصرف الحرس صلى الله عليه وسلم. فمن حيث العموم لم يكن له بواب يحجب الناس عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ربما في بعض الأحوال جعل بوابا في بعض الأحوال، وهذا يدل على أن الأصل أن لا يكون هناك بواب. لكن إذا كان هناك خصوم كثير، هناك رعية كثيرون يأتون، هذا من سفر وهذا من موضع بعيد وهذا مريض وهذا رجل كبير في السن، يحسن أن يكون هناك بواب. أولا ليرتب الناس، رجل أتى مثلا من بعد الفجر كبير في السن يمضي مضيا صعبا، فإذا أتى يسجل اسمه، هذا في البداية حتى يكون له التقدمة. يأتي شاب جلد بعدما ارتفع من النهار نحو من الساعتين، فإذا فتح الباب أسرع وسبق هذا الكبير وسبق المريض، فمن المناسب أن يكون هناك بواب يرتب الخصوم سواء عند القاضي أو عند الحاكم. وينظر أيضا في أمر مهم، المسافر ينبغي أن ينظر إليه نظرة أخرى، المقيم في البلد يستطيع أن يمكث مدة ويتحمل، أما المسافر فهو ينتظر الدخول على القاضي أو على الوالي، فإذا انتهى من قضيته سافر، هذا يقدم. كذلك من قد يكون مريضا لا يستطيع الوصول والانتظار ونحو ذلك، ولهذا الأصل فيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له بواب، لكن في بعض الأحيان قد يتخذ بوابا، كما في قصة هجره لنسائه رضي الله عنهن، وكما في قصة دخوله على في حائط ثم صار أبو موسى رضي الله عنه بوابا، فمن أراد الدخول ذهب أبو موسى صلى الله عليه وسلم واستأذن، فقال أبو بكر يستأذن، عمر يستأذن، فهذا في بعض الأحوال. لكن في حال وجود الخوف على القاضي أو الحاكم لا إشكال لأنه يوضع بواب ويوضع حرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الحرس لأن الله قال والله يعصمك من الناس، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلم يعصم هذه العصمة. وأيضا ما ذكرناه من فائدة البواب من تنظيم الناس وترتيبهم، هذه المرأة مر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند قبر تبكي على ولد لها مات، فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، وهذا يدل على أن الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى النساء يغض بصره ويأمر وينهى. قالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، تقول أنت تتكلم بهذا لأنك لم تذوق المصيبة التي أنا فيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأحلم الناس وأعلم الناس، مضى وتركها عليه الصلاة والسلام. مر رجل من الصحابة وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها، الصحابة يتشوفون إلى أي كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأن من العلم، فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرأة فوجئت، كانت تظنه رجلا عاديا من الناس، قالت ما عرفته، قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتت لتعتذر، لما أتت كانت تتوقع أنها ستجد حجابا وحراسا، جاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك، فقال إن الصبر عند أول صدمة، اللفظ الآخر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الباب الذي بعده في الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. الحاكم كما قلنا يطلق على ولي الأمر، أمير المؤمنين، الملك، الرئيس، السلطان، يطلق عليه حاكم، ويطلق هذه الولاية الكبرى، ويطلق أيضا على الولاية الصغرى مثل الوالي على بلد والقاضي في بلد. يقول باب الحاكم يعني الذي عنده ولاية صغرى يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، فيكون الوالي مثلا على اليمن يحكم بالقتل دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه القصة. ذكر أن قيس بن سعد رضي الله عنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط عند الأمير، يعني أنه ينفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث بعده أن أبا موسى رضي الله عنه كان على واليا على جزء من اليمن، وكان معاذ رضي الله عنه على جزء آخر من اليمن. زار معاذ أبا موسى فوجد عند أبا موسى رجل قد كتف وربط، قال ما لهذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم تهود عاد لدينه دين السوء. معاذ رضي الله عنه كان يريد الجلوس، قال لا أجلس حتى أقتله، قال إنما ربطناه لنقتله، قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله، يعني لا يمكن أن أجلس إلا إذا قتل. رجل ارتد، ما الذي يجعلك تبقيه؟ فقتله. ونزل معاذ وكلم أبا موسى في طريقة قراءته القرآن إلى آخره في حديث طويل. من أهل العلم من قال إنه لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا، وهو الصحيح إن شاء الله، ومنهم من قال إنه يقتل مباشرة، ومنهم من قال إنه يستتاب إلى شهر. والصحيح أنه يستتاب لأنه قد يكون عرض له شبهة، إذا أزيلت الشبهة ترك ارتداده ويضيق عليه، فإن أبى فإنه يقتل بعد ثلاث. الحاصل أن فيه دلالة على أن الحاكم ذا الولاية الصغرى ينفذ الأحكام، ينفذ الأحكام، يعني حاكم على سبيل المثال في موضع من البلد في شرق البلد، والوالي في وسط، وأمير المؤمنين أو الملك أو السلطان في وسط البلد. يمكن للحاكم الذي في شرق البلد إذا اتضحت البينات أن يأمر بالقتل أو القطع أو الجلد مباشرة دون أن يكاتب الحاكم ولي الأمر الذي يسميه الفقهاء السلطان الأعظم، ليس بحاجة إلى هذا، إلا إذا قيل له لا تقتل إلا إذا رفعت إلينا من باب الاحتياط، هذا وضع آخر لا بأس. لو قال أتمم جميع المعاملات متعلقة به من جهة الثبوت، من جهة الشهود، من جهة البينات، من جهة ذكر حجته، إذا حكمتم عليه بالقتل كما يحدث عندنا الآن في البلد، إذا حكم عليه بالقتل لا بد أن يرفع إلى الملك، لا بأس. هذه أمور ترتيبية وتنظيمية، لأن وصولها إلى الملك هو لإنفاذها مباشرة. لكن لو أراد أحد أن يتظلم ويتجه إلى الملك ويقول إنه قد ظلم وإنه كان ينبغي أن لا يقتل أو أن الأمر فيه حجة بدت، فإنه يستطيع أن يراجع فيها الملك، لكن لو أعطاه الصلاحية الملك فإن الأصل أنه ينفذه مباشرة. فالأمور هذه تختلف بحسب الحال. أمر آخر يتعلق بالقاضي، هل يقضي أو يفتي وهو غضبان؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، أن الأشياء المؤثرة في القاضي مثل الفرح الشديد جدا والخوف والحزن والغم الشديد للغاية، وليس مجرد فرح أو مجرد خوف أو مجرد حزن، إنما حزن شديد قد ألم به، قالوا هذه المسائل القاضي لا يقضي ولا ينظر، ولهذا القاضي يحق له أن يخرج من باب المحكمة ويقول لا قضاء اليوم، من حقه هذا لأنه لا يجوز له أن يقضي في بعض الأحوال. فإذا بلغه مثلا أمر عن ابنه أنه مثلا أخبر في المحكمة بأن ابنه مات، لا شك أنه يتشوش جدا خاطره ويشتد انشغاله، في هذه الحالة يقال اتكل على الله اليوم لا قضاء. إذا قال الخصوم نحن أتينا، يقال أن تؤخر قضاياكم خير من أن يقضي وهو بهذا الوضع، أو أن يكون في حال من المرض ألم به، لا يصح أن يقضي. الدليل على هذا أخذه الفقهاء رحمهم الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، مقصود بالغضب الغضب الشديد جدا، وليس الغضب أي غضب، الغضب الشديد الذي قد يخرجه عن حد الاعتدال بحيث قد يأمر بأمر شديد ويحكم بحكم صارم لا يستحقه الخصم، فإذا اشتد غضبه فلا يقضي، وألحق به الأحوال التي ذكرها. هل يصح، هل ينفذ حكمه إذا حكم وهو غضبان؟ من أهل العلم من قال إنه ينفذ حكمه إذا وافق الحق، غضب ولكنه مع شدة غضبه تمكن من أن يقضي بالحق، قالوا ينفذ الحكم لأن المقصود موافقة الحق وقد حصل. آخرون قالوا لا ينفذ لأنه محرم عليه أن يقضي في هذه الحالة. قال آخرون تفصيلا: إن طرأ الغضب عليه بعد تبين الحكم، يعني ما كان غضبا ورفع إليه الخصوم قضاياهم فحكم على هذا وهو غير غضبان بأنه مثلا يجلد ويسجن مدة كذا، فتكلم الخصم بكلام أغضب القاضي فاشتد غضب القاضي، يقول لا بأس الآن أن يحكم. لماذا؟ لأن الحكم صار قبل الغضب وحكم قبل أن يغضب، فكونه غضب لاحقا هذا أمر آخر. قالوا ينفذ إذا طرأ الحكم بعد أن تبين له الحكم، إذا طرأ الغضب بعد أن تبين له الحكم، وإلا فهو محل خلاف على التفصيل الذي ذكرناه. فإن قيل قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم غضبه ليس كغضب غيره صلى الله عليه وسلم، هو معصوم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى وهو غضبان. أيضا المفتي الذي يخشى أن تكون فتواه من شدة الغضب غير دقيقة يترك الفتوى في ذلك الوضع الذي هو فيه حتى يفتي وقد استقر حاله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتأخر عن صلاة الغداء وهي صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. الغضب الآن في الموعظة وليس في قضاء. من قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعني أنهم ينفرون عن دين الله وعن العبادة، لأن هذا الحديث ورد لما قرأ معاذ رضي الله عنه استفتح بسورة البقرة، أظنه في معاذ رضي الله عنه، سورة طويلة جدا، فيصعب على الناس ولا سيما أهل الأعمال لأنهم كانوا يتجهون إلى أعمالهم وحروثهم وبساتينهم، فهذا يطيل بهم إطالة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية، البقرة 284 آية أو 86 آية، طويلة جدا بالنسبة لمن يريد صلاة الفجر. فأيكم ما صلى فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف، هذا الحاجة، يعني قال هذا هو غضبان صلى الله عليه وسلم. الناس فيهم كبير سن، فيهم ضعيف في بدنه، فيهم صاحب حاجة يريد أن يتجه إلى حروثه إلى بساتينه. ولا يدل الدليل على ما يفهمه بعض العامة من أن الإمام يعبث بالصلاة ويلعب بها ويسرع بها، ليس هذا مقصودا. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تنتقد كأن يقرأ في الجمعة بالفجر بالسجدة والإنسان، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال هذه إطالة، لكن هذا الرجل أطال إطالة شديدة، فلا يقال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه طويل يشق على الناس، هذا لا ينبغي أن يقال. لكن بعض الناس قد يطيل إطالة ولا سيما، يعني لو أتيت إلى مسجد فيه مسجد مستشفى، إذا التفت تقول للناس استووا اعتدلوا، وإذا معك 10 من الأطباء و7 من المرضى بعضهم على عربته قد دف وعدد منهم معه عصا، التطويل هنا خطأ. معك أطباء يريدون الرجوع إلى المستشفى إلى العمل، معك مرضى أتوا متحاملين حتى يصلي، فليس هذا مقام تطويل. وهكذا إذا كنت في سفر، السفر ليس مقام تطويل، الناس يقفون من سفرهم حتى يصلوا وينطلقوا في سفرهم، بخلاف الحال في المدن فإنه يعمل فيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث بعدها: أن ابن عمر طلق امرأته وهو حائض، وهي حائض، وهذا لا يجوز، لأن يعني الحائض لا يحل أن تطلق بل تترك حتى تطهر، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه الغيظ والغضب من فعل ابن عمر لأنه لا يحل أن تطلق المرأة في هذه الحال، ثم قال ليراجعها، يعني بعد أن طلقها وهي حائض، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، يطلقها وهي في طهر، وأيضا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا كانت المرأة حائضا لا يحل أن تطلقها، تبقيها حتى تطهر، فإذا طهرت فلا تطأها إذا كنت تريد أن تطلقها، بحيث تطلق وهي في غير حيض طاهر ولم تجامعها، فإذا خرجت من طهرها فإنك تطلق، أما أن تطأها ثم تطلق فهذا طلاق بدعة، أو أن تطلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة. هل يحل طلاق الحامل؟ نعم، الحامل يصلح أن تطلق، لأن الحامل قد تبين حملها وعدتها معروفة، عدتها بمجرد وضعها حملها، فإذا وضعت الحمل بعد 7 أشهر أو 8 أشهر أو بعد يوم خرجت من العدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم. وكتاب الحاكم إلى عامل والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا بحدود.
بقي من رأى القاضي أن يحكم بعلمه. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ القاضي يعلم أمورا ويعرفها، فيترافع إليه اثنان، أحد الخصمين القاضي يعلم حاله. مثلا لو أن اثنين اختصما في أرض، القاضي يعلم أن الأرض لهذا، يدري بهذا الأمر، ثم أتى هذا ليدعي عليه أن الأرض له، هل يقول القاضي لهذا تكذب؟ أنا أعلم أن الأرض لهذا، هذا المعنى، هل يقضي بعلمه أو لا؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الأمر، فمنهم من قال إن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله، حقوق الله كالحدود ونحوها مبنية على المسامحة، قال أما حقوق الناس فنعم. منهم من قال إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم لأنه شاهد، بخلاف ما علمه في ولايته. منهم من منع من ذلك مطلقا، قالوا هو غير معصوم، القاضي غير معصوم، والشرع جعل للوصول إلى الحق بينات واضحة محددة مثل الشهود ونحوها، فيجوز أن تلحقه التهمة، يمكن أن يأتي قاضي فاجر ويقول إذا أتاه خصمان بل أنت الكاذب وأنا أعلم، يسرق يفتي بهذه الطريقة، يقضي بهذه الطريقة. ما الذي يضبط المسألة؟ لهذا قالوا إنه يمكن أن تلحقه التهمة، فقد يحكم على شخص يقال لأنه صديقه لأنه قريبه لشخص، ولأنه صديقه لأنه قريبه فتلحقه التهمة. تأتي مسألة وهي التي أشار لها المصنف هنا، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون. قد يحكم بعلمه في أمر لا يتهم فيه القاضي، ففي هذه الحالة أمر منتشر معلوم بنى القاضي عليه. ما دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها في شأن أبي سفيان لما قالت إنه رجل مسيج يعني بخيل، هل علي من حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ ما قال نادي أبا سفيان وليجلس بجانبك والأسمع منه. قضى بعلمه صلى الله عليه وسلم، قال لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف، باللفظ الآخر خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا فكأن هذا أمر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. هند في البداية تقول إنها كانت قبل أن يهديها الله إلى الإسلام ما كان أهل خباء يعني أهل بيت أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك يعني من أهل بيتك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، يعني بعد أن هدانا الله الإسلام صار أحب ما إلينا أن يرفعكم الله تعالى وأن يعزكم، هذا بعدما تغير حالها من الكفر إلى الإيمان رضي الله عنه. لهذا كان البخاري رحمه الله يختار أن القاضي يحكم بعلمه إذا لم يخف الظنون. قد تقول إن القاضي بهذه الطريقة إذا كان يعلم أن الأرض لهذا وهذا الرجل ادعى عليه وليس عند هذا بينة وهو سيحلف وقد يكون أتى بشهود، هل يحكم في أمر يعلم أنه باطل وينفذه بحكم الشرع؟ فيه حل، ما هو؟ أن ينقلب القاضي شاهدا، وهذا ما حصل لشريح وسيأتي. شريح رحمه الله شهد لرجل هو وآخر على مسألة، فتوفي الشاهد الثاني، فترافع الرجل هذا إلى شريح، وشريح يعلم المسألة، شريح قاضي. ماذا قال شريح؟ اذهب إلى الأمير وأنا أشهد. يقول أنا إذا رفعت القضية إلى الأمير أذهب شاهدا لا قاضيا، نعم أنا أعلم أن الحق لك وشهدت عليه، لكني الآن في مقام قضاء ولست في مقام شهادة. تريد أن تحل المسألة لا ترفعها إلي، ارفعها إلى الأمير، لأن قلنا لك يجوز أن ترفع الأمور إلى القاضي وإلى الأمير، ارفعها إلى الأمير وقل إن شريحا هو شاهدي فآتي أنا وأشهد معك. يبقى الشهاد الثاني قضية مالية يكفيك اليمين لأنه يصح القضايا المالية، شاهد ويمين المدعي، فيشهد شريح يقول لكن أنا قاضي لا لا أستطيع أن أقول لهذا الشخص الذي خاصمك إنك كاذب وإني أعلم هذا الأمر، يعني خروجا من كونه يشهد بعلمه، ففيه مخرج، فيه مخرج على كل حال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشافعي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور.
وعامر بن فتح العين، لكن بئذية عبيدة ولا عبدة؟
لا عبيدة.
اقرأ. نعم.
وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادة على المرأة: من وراء الستر، إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه، ونقشه محمد رسول الله.
هذا بالشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق، يعني هل يصلح أن تجرى الأحكام بكتابة من قاضي إلى قاضي؟ وهل تقام الأحكام على الخط المكتوب؟ يعني قد تكتب أنت شهادة منذ 10 سنوات على أن فلانا أقرض فلانا مبلغا معينا، ثم بعد مدة يقال: أنت شهدت على هذه المسألة؟ تقول: أنا لا أتذكر. تقول: هذا خطك، نظرت إلى خطك عرفته، أنا خطي، أعرف خطي، هل تشهد أو لا تشهد؟ من أهل العلم من قال يشهد، لأنه إذا عرف خطه فهو خطه، ومنهم من قال لا يشهد إلا إذا تذكر الواقعة نفسها، لأنه قد يكتب على خطه وقد يقلد خطه فيظن أن هذا هو عين خطه وليس كذلك. يقول: وما يجوز من ذلك وما يضيق. كتاب الحاكم إلى الحاكم الأصل أنه ينفذ، وهكذا القاضي إلى القاضي والحاكم إلى عماله ينفذ، والأصل أنه ساري ولا إشكال فيه. وأعمل الكتابة الخلفاء منذ أزمنة، كان عمر وأبو بكر وغيرهم رضي الله عنهم يكتبون إلى عماله، يكتبون، فلا إشكال. لكن يقال: إن ادعى الخصم أن الكتاب مزور عليه وقال: إن هذا الذي وصلك أيها القاضي غير صحيح، وإن الكتاب كذبه خصمي هذا، فيقال: يتحرى ويتحرز ويتأكد، وإلا فالأصل أن الكتاب ماضي. الآن ولله الحمد المسألة الحاجة إليها نادرة جدا، لأنها صارت توثق وتضبط، ويمكن حتى لو أريد التأكد مما في الكتاب رفع القاضي السماعة الهاتف على القاضي الآخر وتأكد منه. المسألة الآن صارت ميسرة إلى حد كبير. وكره بعض أهل العلم الشهادة على وصية مختومة لا يدرى ما فيها. يأتي إنسان ويقول: يا فلان، هذه الآن وصيتي، الآن قد ختمته، اشهد على ما في هذه الوصية، هل تشهد؟ قال بعضهم لا يشهد، لأنه قد يكون فيها جور ظلم وتعدي، لأنه يمكن أن يقول لابني فلان من وصيتي النصف من مالي النصف، هذا حرام، ليس له أن يوصي لوارث، وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولغير الورثة. قالوا فكيف تشهد، فكيف تشهد وأنت لا تدري ما الذي فيها؟ ومن أهل العلم من قال إنه يشهد لا بأس، لأنه إنما يشهد على إقراره أن هذا خطه وأن هذه الوصية الموجودة في هذا الظرف له، هذا ما يشهد به. أما تفاصيلها الداخلية لو قيل ما فيها قال أنا ما أدري، لكن أشهد أنه قال لي هذا الكتاب الذي الآن أنا ختمته فيه وصيتي، اشهد على هذا. أما الذي في داخله فلا أريد أن تعرف، لأن فيه تفاصيل لأشياء دقيقة بين بناتي وأبنائي لا أريد أن تعرفها، اشهد على أن هذه وصيتي. فمنهم من قال لا بأس، وإذا شهد لا يضره، يقول أنا أشهد أنه قال. ما الذي ذي؟ يقول أنا لا أدري ولا أتحمل مسؤوليته. هل يشهد على المرأة من وراء الستر؟ لاحظ العبارة هذه من وراء الستر مهمة، دالة على وجود منع الاختلاط، على خلاف ما يقول الزائغون إنه تخلط الرجال بالنساء. مرأة من وراء الستر، لماذا صارت من وراء الستر؟ واحتيج إلى السؤال عن الشهادة عليها، لأن المرأة من وراء الستر يوضع الستر بين الرجال وبين النساء. هل تشهد أن هذه فلانة؟ يقول إن عرفتها فاشهد، وإلا تعرفها فلا تشهد. قد يقول قاضي هذه التي خلف الستر هل هذه فلانة؟ تقول نعم هذه فلانة، لأني أنا خالها أو أنا عمها أو أنا أخوها أعرف هذه فلانة أختي أو بنت أخي أو بنت أختي أعرفها ولو من وراء الستر، قد يعرفها ولو من وراء الستر، وقد يعرفها وليست من محارمه أيضا. قد يقول نعم أعرف هذه المرأة أنها زوجة جاري، لا أراها ولا تراني، لكني أعرفها أسمع صوتها وأدري أنها فلانة بنت فلان والقضية في شأنها، نعم هذا من وراء الستر. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه إذا احتيج حاجة فإنه عند الحاجة يمكن أن يطلب إليها لتعرف، أن تسفر عن وجهها لضرورة الشهادة، ضرورة الشهادة. قالوا في مثل هذه الأحوال، ومثل حال الطبيب إذا أراد أن يعالج المرأة مثلا في وجهها، كأن يكون احترق مثلا وجهها وأصابها شيء من البثرات أو نحوها، لا يمكن أن يعالجها إلا إذا رآها وحدد نوع هذه الأمراض التي فيها، هل هي تحتاج إلى كذا أو كذا من العمليات. قالوا في مثل هذه الأحوال، هذه أحوال مستثناة، وإلا في الأصل أنها تكون مستترة محتشمة ولا تختلط بالرجال. نعم. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى الروم كتابا ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا إنهم لا يقرؤون أي كتاب إلا إذا كان مختوما، فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وختم ختمه المعروف صلوات الله وسلامه عليه، وختمه كان خاتمه من فضة عليه الصلاة والسلام، يقول كأني أنظر إلى وبيصه لمعانه، نقصه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلم هذا وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر: قال ما عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
نعم هذا فيه ما نطيل فيه أيها الأخوة لأنه متعلق بالقضاة بشكل أكثر، لكن متى يستحق الرجل القضاء؟ لا شك أن القضاء منصب شريف جدا، فلا يصح أن يكون لأي أحد ممن لديه قصور في دينه أو في علمه. لا بد أن يكون في دينه على جانب من الديانة المتينة، وفي علمه أن يكون قادرا على أن يقضي بين الناس بالحق وبالعلم، لا أن يكون جاهلا. ذكر أن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام أن لا يتبعوا الهوى وأن لا يخشوا الناس، فقال يحتاج إلى قوة وصرامة، وأن لا يكترث بغضب الناس أو رضاهم، وأن لا يشتروا بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا. ثم ذكر أن الله تعالى في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث قال إن الله حمد سليمان لأنه أصاب، ولم يلوم داود لأنه أخطأ، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، قال وكلا آتينا حكما وعلما، وقال في سليمان ففهمناها سليمان، فأثنى الله على سليمان إذ عرف حكم المسألة. وداود عليه الصلاة والسلام ذكر أثنى الله تعالى عليه وذكر أنه أتاه كما أتى سليمان حكما وعلما فعذره فيما أخطأ فيه. وذكر خصالا ذكرها عمر بن عبد العزيز أن القاضي يجب أن يكون فهما، ولا يكون فهما إلا كان من أهل العلم، حليما يعني ترفع عليه قضايا تستوجب الغضب، خفيفا لا يكترث بكون هذا المترافع إليه تاجرا يمكن أن يعطيه أو أميرا يمكن أن يهديه، ما ينظر إلى هذه الأمور، يكون صاحب عفة حتى لو أعطي رفض وأبى، صليبا صليبا في الحق، لاحظ صليبا مع حليم، صلب لكن بحلم، لاحظ صليبا مع فهم، لأنه يكون صلبا عن علم وصلبا مع حلم، يجمع هذه الخصال سؤولا عالما سؤولا عن العلم، لا يقول أنا صرت قاضيا لا أحتاج، لا عليه أن يسأل ويحرص على أن يتزود من العلم وأن يسأل أهل العلم وأن لا يقتصر على ما وصل إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر ألم أحدثك أنك تلي من أعمال الناس؟
ألم؟
فقال له عمر ألم أحدثك
كذا؟ لم أحدث.
ألم أحدث.
نعم.
فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
الرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. أنت تعلم أن القاضي يقوم بمصالح المسلمين، يتجه إلى دار القضاء أو يتلقى الخصوم في المسجد يجلس لهم، يصلون إليه الناس يبيعون ويشترون ويسافرون ويربحون، وهو جالس لا يبيع ولا يشتري ولا يسافر يبحث عن الرزق. في هذه الحالة لا بد أن يعطى مالا مقابل انقطاعه للمسلمين، فهذا الرزق الذي يعطى أئمة المساجد ومؤذنيها والقضاة ومن يقوم بمصالح المسلمين يعطى هذا المال، لأن هذا العمل الذي يقوم به قد أشغله عن التجارة والكسب، ومنه ما يعطى لولي الأمر نفسه. أبو بكر رضي الله عنه جاء أنه كان تاجرا رضي الله عنه، فلما بويع بالخلافة اتجه إلى السوق، فقال له بعض الصحابة: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق. من أين أطعم عيالي؟ قالوا: ارجع ونحن نفرض لك، نتشاور في الذي يعطى لك. يعني إذا أتاك الرجل فإنه لا يقال أمير المؤمنين الآن في السوق أو ذهب إلى كذا، لا بد أن تكون في موضع تنقطع فيه للناس. ففرضوا له رضي الله عنه فرضا وبقي ومكث. هذا يسمى رزقا، الذي يعطى لولاة الأمور، للقضاة، لأئمة المساجد، لمؤذنيها، لمن يقوم بمصالح المسلمين، مما يكون عمله فيه إمساك لوقته عن أن يتكسب، بحيث لو أن له قرينا لوجدت ذاك القرين يتكسب ويربح وتنمو تجارته. وهذا لو لم يعط شيئا لحصل أحد أمرين: إما أن يهلك فقرا هو وأهله، وإما أن يقول: أنا قد كلفني الله تعالى لمن تحت يدي وهم ذريتي وأهلي ووالدي، فعملكم لكم، كوني سأجلس هذا الوقت الطويل ولا أستطيع أن أنفق على أهلي أنا لن أعمل. فيحدث أحد أمرين، لهذا يقال: أمكث وتعطى مقابل انقطاعك لمصالح المسلمين مالا، وهو الرزق الذي يرتب من بيت المال. وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا كما تقدم لأنه قاضي، وأكل أبو بكر وعمر لأنهما خليفتان. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، بضم العين. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عمر رضي الله عنه قال للسعدي: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ يعني يذهب يجمع مثلا الصدقات، يذهب إلى أهل الإبل فيأخذ منهم الزكاة، الزكاة الواجبة، وأهل الأغنام يأخذ منهم الزكاة الواجبة ثم يأتي بها ويوزعها على الفقراء. هذا من العاملين عليها، نص الله تعالى على أنه يعطى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، لا بد أن يعطى. قال: فإذا أعطيت العمالة كرهتها بعد أن ذهبت وتعبت وجمعتها، إذا قيل خذ أجرتها قلت لا أريد؟ قال: بلى. قال: ما تريد إلا ذلك، ما قصدك؟ ما الذي تريد؟ قال: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، أريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، أريد أن أعمل، أنا بخير وعندي أموال، أريد أن يكون عملي هذا احتسابا. قال: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال: خذه فتموله، خذه أنت الآن وتمول هذا المال، إذا صار في ملكك تصدق لاحقا، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع إليه تنتظره ولا سائل، فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك، لا تجلس تقول: لعله يرسل لي، يمكن أن يرسل إلي فلان مالا، لا تجعل نفسك بهذا المثابة. لكن إذا جاء الله تعالى لك بالمال وأنت لم تسأل وأنت لم تستشرف ولم تتطلع له، فخذه، فهذا من الرزق الحلال الذي آتاك الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر، وكان الحسن وزرارة
وقضى مروان
على زيد بن ثابت باليمن
باليمين
باليمين وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوف وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعد قال: شهدته المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن زريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعن في المسجد وأنا شاهد.
نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر: أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبت جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر بن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. باب موعظة الإمام للخصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال أتي الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ما يعزم عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعة. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فأرضه مني. فقال أبو بكر كلا لا يطعه كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافة فكان أول مال تأثلته. قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العلم ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوعا. فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. الباب الأول في باب من قضى ولاعن في المسجد. الملاعنة تكون بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته كما بين الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. هل يقضي ويلاعن في المسجد؟ ويترافع الخصوم إليه في المسجد. من أهل العلم من قال إن هذا هو الأولى، لأنه إذا كان في المسجد وصل إليه الناس بسهولة. قال آخرون لا ينبغي أن يكون القضاء في المسجد، لأن المرأة إذا كانت حائضا وأرادت الترافع إليه دخلت المسجد، وقد يكون أحد الخصمين غير مسلم يدخل المسجد. فلأجل ذلك قالوا إنه لا يقضي في المسجد، لكن فعله عليه الصلاة والسلام واضح أنه لاعن في المسجد كما سيأتي، ولاعن عمر يعني بين زوجه وزوجته عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد باليمين عند المنبر، المنبر داخل المسجد، وكان الحسن وزرارة يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الحاصل أن أهل العلم على خلاف في المسألة هل يكون هناك قضاء في المسجد أو لا. ذكر حديث سهل بن سعد أنه شهد المتلاعنين قد تلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. هذا نص صريح على أن هذا وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم، والملاعنة لا تكون إلا عند القاضي، فحصل فيها القضاء والملاعنة. باب الذي بعده يتعلق في من حكم في المسجد، لكن اتضح له من الحكم وجوب حد على أحد خصمه، هل يقيم الحد في المسجد؟ من أهل العلم من قال إنه يقيمه في المسجد، ومنهم من قال إنه إذا كان ضربا خفيفا يقام في المسجد. قال آخرون بل يكون الضرب خارج المسجد، ويكون أمر الحدود خارج المسجد، القضاء داخل المسجد، لكن تنفيذ الحكم من ضرب أو جلد أو قتل أو رجم يكون خارج المسجد. وذكر فيه أن ماعز رضي الله عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى سأله النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ سأل من حوله إن كان الرجل مجنونا يكون مجنونا، ثم أقر على نفسه. فلما شهد أربعا قال اذهبوا به يعني خارج المسجد فارجموه، فرجموه خارج المسجد. الباب الذي بعده سنذكره إن شاء الله تعالى فقط ما يتعلق بمقدمته، أما الحديث سيأتينا لاحقا إن شاء الله، وهو موعظة الإمام للخصوم. ينبغي على الإمام أن يعظ الخصوم، أن يحذرهم بالله وأن يخوفهم، أن يقول اتقوا الله عز وجل، فإن الأمر كبير وخطير. إذا كان الإنسان منكم أتى وهو يعلم من نفسه أنه قد تحمل باطلا فليتق الله ولا يدخل في مثل هذا، وإذا كان الإنسان منكم قد أتى بشهود زور فليتق الله وليعد فيعظهم. وهذا يأتي حديثه يأتي عليه الكلام. الشهادة تكون، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ليلة القضاء أو قبل ذلك للخصم، على الخلاف الذي سمعت. فمن أهل العلم من يقول إنه لا يقضي بعلمه، القاضي شهد بذلك في أثناء ولايته أو قبلها. تبقى مسألة أخرى، لو أقر الخصم عند القاضي قال الخصم عند القاضي أنا سرقت أو أنا أقرضني هذا الرجل مبلغا مقداره 10,000، لكن بقية المبلغ الذي يقوله هو 100,000 أنا لا أقر به، لا أقر إلا 10,000. الآن الخصم أقر أمام القاضي في المجلس، ماذا يفعل القاضي؟ هل يطلب شهودا ليسمعهم إقراره فيكتب إقراره بشهادة أو لا؟ على الخلاف الذي سمعت، منهم من قال إذا أقر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. بعضهم قال هم أهل العراق، ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، لأنه أمامه، وليست هذه من قبيل الشهادة بعلمه في السابق، لكن هو الآن يقر أمامه، يقول أنا أقر 10,000، يسجلها القاضي، يسجل هذا الإقرار منه. وما كان في غيره يعني في غير المجلس لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما. وقال آخرون بل يقضي بإقراره لأنه مؤتمن. وماذا يراد من الشهادة؟ يراد من الشهادة معرفة الحق، وعلمه أكثر من الشهادة. يقول علمه الآن الذي سمعه من الخصم في مجلس القضاء أكثر من أن يأتي شاهدان يمكن أنهما شاهد زور، لكن إذا قال بنفسه أنا أقر 10,000 هذه يأخذ بها القاضي ويلزمه بها لأنه أقر بها في مجلس القضاء. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها، يعني مثل حدود الله عز وجل. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، لكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. يعني لو أن هذا الخصم قال أبدا القاضي افترى عليه وكذا، وادعى أني أقرأت ب10,000 وأنا ما أقرأت. القاضي كذب عليه. يقول يكون القاضي في هذه الحالة متعرضا لأن يتهم. ولهذا قلنا إن شريحا قال لمن أراد منه الشهادة: إيت الأمير حتى أشهد لك، إن أنا أكون شاهدا لكن أنا الآن قاضي. وهكذا قول عمر: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، يعني ما حالك؟ تقبض عليه وتقيم عليه الحد أو ماذا تفعل؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، أنت الآن شاهد. فإذا أريد أداء الشهادة فتكون عند غيرك، ليست عند القاضي نفسه، وإنما يشهد بها عند غيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث صفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في معتكفه أتته صفية رضي الله عنها فتحدثت معه ساعة، ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها، وهي أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقلبها، يعني يرجعها إلى بيتها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية رضي الله عنها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع المشي، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، يعني حتى لا يقول الشيطان لهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في الليل. قال: دعهما، تكون الأمور واضحة عندهما حتى يزيل التهمة، مع أنه أبعد الناس عن التهمة عليه الصلاة والسلام. فقال: إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، سبح الله، يعني هل مثلك يشك فيه؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، في اللفظ الآخر: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. في الباب الأخير أن الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع يوصيهما بأن يتطاوعا وأن لا يتعاصيا وأن يترك عنهما الشقاق والفراق والمنازعات، مصداقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما قال: يسر ولا تعسر، ما دام هناك مجال شرعي للتيسير فيسر، وبشر ولا تنفر. والناس ما عنده إلا التنفير، ساعة يسمع الخبر السيء يذيعه، وربما سمع الخبر السعيد ولم يذيعه، من همته إفشاء الأخبار غير السارة، هذا خطأ. مسلم يسعى إلى التبشير وإسعاد إخوانه، وإذا سمع بخبر حتى لو كان خاصا بإنسان كأن يولد له ولد وهو لم يعلم، يحرص على أن يبشره ليسعده، يحرص الإنسان على أن يكون مبشرا لا منفرا. وتطاوعا، أمرهما أن يتطاوعا وأن لا يتعاصيا، اكثر النقاش والنزاع. وقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا: إنه يصنع في أرضنا البتع، وهو نوع مما كان يشربه أهل اليمن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال: كل مسكر حرام. قد تتغير أسماء الخمور، الخمور إلى الآن أسماؤها كثيرة، عندنا هذه القاعدة: كل مسكر حرام، سواء أكان مشموما بالأنف تشمه، أو مأكولا بالفم، أو مشروبا شربا، ما أسكر فهو حرام بأي طريقة، مهما تلونت وتنوعت طرائق الإسكار. العبرة أن يكون مزيلا للعقل، فإذا أزال العقل فإنه يكون خمرا. نسأل اليوم، طيب نبدأ من اليمين ثم من الأمام حتى نعدل في الجهات اللي على اليمين. نعم. ما اسم المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد أحب إلي من أهل خبائك؟ ما اسم المرأة الصحابية التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد أحب إلي من أهل خبائك؟ خبائك مر بنا. نعم. نعم. لا. هند. نعم. تعال خذها. طيب، ماذا قال شريح؟ ماذا قال شريح للذي أراد منه أن يشهد؟ أراد أن يشهد. نعم. دعك. نعم. طيب، خلاص حددنا. بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى اثنين من ولاده بأن يتطاوعا، ما اسمهما؟ معاذ. والثاني